أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان التنبيه الأول من تنبيهات القاطع، وهو البحث في قبح التجري. اليوم إن شاء الله نشرع في التنبيه الثاني من تنبيهات القاطع، وهو البحث في حجية القاطع الناشئ من مناشئ غير شرعية، كما لو حصل القاطع ونشأ من مقدمات عقلية، فهل هو حجة أو لا؟ ذهب علماؤنا الأصوليين إلى أن القطع الطريقي المحض حجة مطلقة، بل ذهبوا إلى أن الحجية لازم ذاتي من لوازم القاطع، فإذا تحققت أسباب القاطع وحصل القاطع ثبتت الحجية مهما كان السبب. فقد يقطع المكلف من أدلة معتبرة، وقد يقطع من أوهام، وقد يقطع من علم الجبر أو السحر أو غير ذلك. وبعبارة أخرى، تارة نبحث في الصغرى وتارة نبحث في الكبرى. مفاد الكبرى القطع حجة مهما كانت أسبابه، أي مهما كانت الصغريات التي أدت إلى حصول القاطع. لذلك إذا أردت أن تردع القاطع لا تردعه عن العمل بقطعه، بل زعزع المقدمات التي أدت إلى القاطع، فإذا زال القاطع زالت حجيته، إذ أن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، فإذا انتفى الموضوع وهو القاطع انتفى الحكم وهو الحجية. ولكن ذهب غير واحد من علمائنا الأخباريين إلى أن القطع الحجة هو القطع في خصوص الأمور الشرعية والقطع في خصوص الضروريات، وأما إذا حصل القاطع من دون الشريعة ولم يكن في الأمور الضرورية ففي هذه الحالة لا يجوز العمل بالقاطع. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش علماءنا الأخباريين، يقول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مرادهم إذا حصل القاطع فلا تعمل به، إذا حصل القاطع من مقدمات غير شرعية ولا ضرورية فلا يجوز العمل به، وهذا غير صحيح، لأن حجية القطع ذاتية مهما كانت أسبابه، بل لا يعقل ردع القاطع، بل إذا ردعت القاطع فإنه يتصور أن هذا الخطاب ليس متجها إليه وإنما قد توجه إلى غيره. الاحتمال الثاني أن يراد أنه لا يجوز الخوض في المباحث العقلية لأنها تفيد كثرة الوقوع في الخطأ، يعني يصير كلامهم منصب إلى الصغرى للكبرى، الاحتمال الأول متجه إلى الكبرى، يعني هم ينكرون حجية القاطع الحاصل من مقدمات عقلية، فيقولون القاطع من مقدمات غير شرعية وغير ضرورية ليس بحجة ولا يجوز العمل به، فهم ينكرون كبرى حجية القاطع الحاصل من مقدمات غير شرعية، هذا غير معقول، لأن حجية القطع الطريقي مطلقة كما تشمل القطع الحاصل من مناشئ شرعية تشمل القطع الحاصل من مناشئ عقلية. الاحتمال الثاني أنهم أنكروا الصغرى، قالوا لا يجوز أن تخوض في الأمور غير الضرورية والأمور غير الشرعية لأنه كثر اللغط والخطأ فيها، فإذا خط فيها قد تقطع، فمرادهم من عدم حجية القطع لا أن القطع ليس بحجة وإنما عدم جواز الخوض في الأمور العقلية التي توجب اللغط والاختلاف والاشتباه، هذا له وجه. طبعا لو سلم عن المعارض، لماذا؟ لأن الخوض في المسائل الشرعية أحيانا قد يوجب اللغط ويوجب الخوض في الاشتباه والوقوع في الخطأ، فكما أن الوقوع في مخالفة الواقع المجهول محتمل في الأمور العقلية كذلك هو محتمل في المقدمات الشرعية. إذن الشيخ الأنصاري يناقشهم أولا بمناقشة نقضية، فإن قلتم إنه لا يجوز الخوض في المسائل العقلية لكثرة وقوع الخطأ فيها مما يوجب مخالفة الواقع المجهول، كذلك يحتمل كثرة الخطأ في بحث القضايا الشرعية مما يوجب مخالفة الواقع المجهول. وثانيا لو غضضنا النظر وقلنا أنه لا توجد معارضة، يعني بالنسبة إلى الخوض في الأمور الشرعية لا يكثر اللغط والخطأ وإنما يختص اللغط والخطأ في خصوص المقدمات العقلية، فكلامهم يكون له وجه من الوجوه. ما هو الوجه في حرمة الخوض في المسائل العقلية؟ الوجه هو هذا، إن الخوض في المسائل العقلية يوجب ويقتضي مخالفة الواقع المجهول، ومخالفة الواقع المجهول قبيح عند العقلاء. هذا تمام الكلام في تقرير المطلب الذي قرره الشيخ الأنصاري للإجابة على كلمات الأخباريين، ثم يتطرق إلى كلماتهم المتفرقة. أول كلمة هي كلمة المحقق الأمين الاسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية وصاحب كتاب الشواهد المكية، عنده كتابين، كتاب ألف في المدينة المنورة أسماه الفوائد المدنية، وكتاب ألفه في مكة أسماه الشواهد المكية. العمدة كتاب الفوائد المدنية وهو مطبوع، حققته جماعة المدرسين. الشيخ الأنصاري يتطرق إلى كلام صاحب الفوائد المدنية وما يرد عليه، لماذا؟ لأنه في البداية تقدم الرد. ما هو الرد؟ ما هو مرادك من عدم جواز العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية؟ هل تريد الكبرى عدم جواز العمل؟ هذا غير صحيح، لأن القطع الطريقي المحض حجة مطلقا. وهل مرادك عدم جواز الخوض في الصغرى، يعني عدم جواز الخوض في المسائل العقلية، فهذا معارض بأن الخوض في المسائل الشرعية أيضا يوجب كثرة الاشتباه والوقوع في الخطأ. ولو سقطت هذه المعارضة فهذا الكلام له وجهون، وهو أن الخوض في المسائل العقلية قد يوجب مخالفة الواقع، وهذا قبيح. نقرأ هذا المقدار. هذه الضابطة التي في البداية ستتكرر وسنحتاجها في الإجابة على مختلف الكلمات. الثاني، إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا، يعني القطع الطريقي المحض، لا فرق بين أسباب العلم، يعني سواء كانت الأسباب وجيهة كالتواتر فإن التواتر يوجب القطع، وسواء كانت الأسباب غير وجيهة كرفيف ودفيف طائر، من دفيف طائر قطع، أو من كلام كاهن أو من كلام ساحر قطع، القطع حجة، أن تناقش في علة القطع ومقدمات القطع ولا تناقش في المعلول والمسبب وهو القطع. وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين مثل الملا أمين الاسترابادي والمحدث الجزائري سيد نعمة الله الجزائري والمحدث البحراني الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة، عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية، وهم المقدمات الضرورية في الاعتماد. هنا الآن عدم الاعتماد، ما المراد بعدم الاعتماد؟ هل المراد بعدم الاعتماد عدم الجواز، عدم جواز العمل بالقاط، أو المراد بعدم الاعتماد عدم جواز الخوض في المسائل العقلية؟ إن قلت إن المراد بعدم الاعتماد عدم حجية القاط فهذا يرجع إلى الكبرى، وإن قلت إن المراد بعدم الاعتماد هو عدم جواز الخوض في المسائل العقلية فهذا يرجع إلى الصغرى. لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، فيها يعني في المقدمات العقلية القطعية الغير ضرورية، فلا يمكن الركون إلى شيء منها، من هذه المقدمات العقلية. طبعا لفظ القطعية ورد في بعض النسخ، بعض النسخ لم يرد فيها قيد القطعية، يعني قطع الحاصل من المقدمات العقلية الغير ضرورية. تكلم الآن عن الشق الأول بلحاظ الكبرى، فإن أرادوا يعني من عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية عدم جواز الركون، يعني عدم جواز العمل بالقاطع بعد حصول القاطع، فلا يعقل ذلك، يعني فلا يعقل عدم جواز الركون بعد حصول القاطع في مقام اعتبار العلم من حيث يعني في مقام اعتبار القطع من حيث الكشف، يعني القطع الطريقي الكاشف حجة مطلقة. ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره، يعني بعدم اعتبار العلم من حيث الكشف، لجرى مثله، يعني لجرى مثل عدم الاعتبار في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل. يعني إذا تقول لا يجوز العمل بالقطع الحاصل من مقدمات عقلية كذلك نقول لا يجوز القطع الحاصل، لا يجوز العمل بالقطع الحاصل من المقدمات الشرعية. لماذا؟ لأن الملاك فيهما واحد وهو كثرة وقوع الخطأ والاشتباه، طابق النعل بالنعل بالمساواة، يعني الاشتباه والخلال كما هو موجود في المقدم في العمل بالمقدمات العقلية كذلك موجود في العمل بالمقدمات الشرعية. الشق الثاني، ناظر إلى الصورة. وإن أرادوا من عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية عدم جواز الخوض في المطالب العقلية، يعني عدم تحقيق الصورة، الخوض في المسائل العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الخطأ والاشتباه فيها، يعني في الخوض في المطالب العقلية، فلو سلم ذلك، يعني سلم كثرة وقوع الغلط والاشتباه في المطالب العقلية، هذا أولا. وثانيا وأغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية. يعني كثرة وقوع الخطأ في فهم المطالب العقلية معارض بكثرة وقوع الخطأ في فهم المطالب الشرعية، فله وجه. فله يعني فلعدم جواز الخوض في المطالب العقلية وجه. ما هو وجه عدم الجواز؟ هذا الوجه، إن الخوض في المطالب العقلية يؤدي إلى كثرة الاشتباه، مما يؤدي إلى تفويت الأغراض الواقعية ومخالفة الأحكام الواقعية، وهو قبيح. وحينئذ يعني لو قلنا وحينئذ قلنا بعدم جواز الخوض في المطالب العقلية، فلو خاض فيها يعني خالف وارتكب حرام وخاض في المسائل العقلية وحصل القاطع بما لا يوافق الحكم الشرعي، لم يعذر في ذلك، لا يكون معذورا. لماذا؟ لأنه خالف الحكم الواقعي. لماذا؟ لتقصير. لماذا لا يعذر في ذلك في العمل بها؟ لتقصيره في مقدمات التحصين. إلا أن الشأن يعني إلا أن الكلام في ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية. يعني نحن لا نسلم أن الوقوع في المسائل الوقوع في الخطأ في المسائل العقلية أكثر من الخطأ الحاصل عندما نبحث المسائل الشرعية، كلاهما فيه من الكثرة ما فيه. الآن يتطرق إلى كلام صاحب الفوائد المدنية، يقول: وقد عثرت بعد ما ذكرت هذا، بعد ما ذكرت هذا الدليل الذي يرد على كلام الأخباريين، عثرت على كلام يحكى عن المحدث الاسترابادي في فوائده المدني. قال يحكى ينقل عنه، قال: في عداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضرورات الدينية، انحصار في ماذا؟ في السمع عن الصادقين عليهم السلام، يعني عن الأئمة الصادقين عليهم السلام، الدليل محصور بالسنة، الكتاب والسنة. الدليل التاسع، إذا ترجع إلى فوائد المدنية الدليل السابع وليس التاسع، ذلك هو يحكم عنه ما نقل من الكتاب مباشرة. الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفنطنت لها بتوفيق الله تعالى، وهي انصافا كلام المحدث الاسترابادي دقيق جدا. يقول صاحب الحدائق: إلا في عهد صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية، إلا أنه قد شنع على الأصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا الباب. صاحب الفوائد المدنية قسم العلوم النظرية إلى قسمين، وقبل أن يقسمها إلى قسمين نقدم مقدمة مفادها: إن الاستدلال مؤلف من القياس، والقياس مؤلف من صورة ومادة. تقول هكذا مثلا: الحديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. عندنا صورة وشكل للقياس، الصورة هي أولا المقدمة الصغرى الحديد معدن، والكبرى وكل معدن يتمدد بالحرارة، هذا شكل للقياس مؤلف من صغرى وكبرى. وهناك مادة للقياس، المادة الأولى الحديد معدن، هل هذه المادة صحيحة أو لا؟ هل ثبتت المعدنية للحديد أو لا؟ هذه يقينية. قضية الثانية: وكل معدن يتمدد بالحرارة، هل ثبت التمدد لكل معدن أو لا؟ هذه أيضا قضية يقينية، فيصير هذا الاستدلال برهاني لأن مقدماته يقينية. فلكي يكون القياس برهانا لابد أن تكون مواد الأقيسة يقينية، ولا بد أن تكون صورة وشكل القياس صحيحة. صاحب الفوائد المدنية يقول: العلوم النظرية على قسمين. قسم الأول ما تكون مواده قريبة من الحس، مواد حسية أو قريبة من الحس، فهنا أولا نضمن شكل القياس وصورته، وثانيا نضمن مادة القياس. نضمن شكل القياس لأن الذي يؤلف القياس عالم يعرف شكل القياس وصورته. نضمن مادة القياس لأن مادة القياس حسية أو قريبة من الحس. فهذا يتم في الأحياء والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم الحسية. قسم الثاني ما تكون مواده غير حسية مثل الفلسفة والفقه والأصول، هذه المواد ليست حسية. فمن ناحية شكل القياس نضمن أن شكل القياس وصورته صحيحة لأن مؤلف القياس عالم، لكن من ناحية مادة القياس نحن لا نضمن أنها صحيحة لأن مادة القياس ليست حسية وإنما هي بعيدة عن الحس فيقع فيها الخطأ. ومن هنا إذا جئنا إلى القطع الحاصل من مقدمات عقلية فإن المباحث العقلية موادها ليست حسية، بخلاف المقدمات الشرعية فإن موادها يقينية قطعية، وبالتالي القطع الحاصل من مقدمات عقلية ليس بحجة لأن مادة قياسها فيها اشتباه ووهم، بخلاف القطع الحاصل من مقدمات شرعية هو حجة لأن مادة القياس من الشرع الذي وصلنا باليقين والقاط. هذا خلاصة كلام صاحب الفوائد المدنية. الشيخ الأنصاري ما يرد عليه، يقول بعد واضح الرد تقدم: ماذا تقصد بأنه القطع الحاصل من مقدمات عقلية لا يمكن الاعتماد عليه لوقوع الاشتباه فيه؟ هل تقصد بعدم الاعتماد عدم حجية القطع الطريقي حجة مطلقا؟ هل تقصد أنه لا يجوز الخوض في هذه المسائل لكثرة وقوع الاشتباه؟ نقول هذا معارض بكثرة وقوع الاشتباه في المقدمات الشرعية أيضا، على أننا لا نسلم كثرة وقوع الاشتباه في القضايا العقلية. ولو سلمنا أولا كثرة وقوع الاشتباه في القضايا العقلية وسلمنا ثانيا أن الاشتباه في القضايا الشرعية لا يعارض الاشتباه في القضايا العقلية، نقول هذا الكلام وجيه، لأن الخوض في القضايا العقلية يوجب تفويت الأحكام الواقعية المجهولة للمكلف، وهذا قبيح. نقرأ هذا المقدار. الدليل السابع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت لها، أقول الأمين الاسترابادي بتوفيق الله تعالى، وهي إن العلوم النظرية قسمان، قسم ينتهي إلى مادتين، مادة القياس هي قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق، وهذا القسم الذي مواد قريبة من الإحساس لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ فيه، يعني ولا يقع فيه الخطأ في نتائج الأفكار. والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة صورة القياس وشكله، أو من جهة المادة مادة القياس، والخطأ من جهة الصورة صورة القياس لا يقع من العلماء، لأن معرفة الصورة، صورة القياس، من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة فضلا عن العلماء. والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم لقرب المواد في هذه العلوم إلى الإحساس، والإحساس يقيني. وقسم القسم الثاني من العلوم النظرية ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس. ومن هذا القسم إلا مواد بعيدة عن الإحساس الحكمة الإلهية اللي هي الفلسفة، والطبيعية، الحكمة الطبيعية، الطبيعيات، الإلهيات والطبيعيات، وعلم الكلام، وعلم أصول الفقه، والمسائل النظرية الفقهية، وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق. يعني بعض القواعد المنطقية قريبة من الإحساس وبعضها بعيد عن الإحساس. ومن ثم، يعني ماذا ومن ثم؟ يعني ومن حيث أن هذا القسم من العلوم ينتهي إلى مادة بعيدة عن الإحساس، واقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعية، وبين علماء الإسلام في أصول الفقه والمسائل الفقهية وعلم الكلام وغير ذلك. والسبب في ذلك، في وقوع الاختلافات والمشاجرات، أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة، من جهة الشكل. لذلك سمي المنطق الأرسطي المنطق الصوري، لأنه يركز على الصورة أكثر من المادة، لا من جهة المادة. الخطأ لا يكون من جهة المادة، لاحظ معي، الخطأ من جهة المادة. والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة، يعني وليست عاصمة من الخطأ من جهة المادة. في نسخة أخرى كما في الحاشية رقم 1، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام. متابع المد. وليس في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من الأقسام، يعني من قسم القريب من الإحساس أو البعيد عن الإحساس. ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك، تبين المادة الصحيحة من المادة غير الصحيحة. ثم استظهر الأمين الاسترابادي ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره، جاء بوجوه يؤيد ما ذكره من تقسيم العلوم النظرية إلى قسمين، وأن العلوم الفلسفية والعقلية من القبيل القسم الثاني ما يكثر فيه الخطأ من جهة المواد. وقال بعد ذلك: فإن قلت لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات، والشاهد على ذلك على أنه لا فرق، ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين وفي الفروع الفقهية. قلت إنما نشأ ذلك، الآن يجيب، يقول الخلاف نشأ بين أهل الشرع من ضم مقدمة عقلية، وإلا لو لم يضموا مقدمة عقلية لما وقع. هذا انصافا، يعني هذا الكلام فيه ما فيه، لأن الاختلاف في الأمور الفقهية أحيانا من اختلاف الفهم من دون ضم مسائل عقلية. قلت إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة، ضمها بالمقدمة النقلية الظنية والقطعية. ومن الموضحات لما ذكرناه الآن يبين كيف أن الفلاسفة قد يقطعون بأمرين متناقضين. يأتي يبين مطلب للمشائين ومطلب معاكس له للإشراقيين. الآن لو جئنا بكوزين، هذا كوز، وفرقنا الماء الموجود في هذا الكوب والكوب في كوزين، فعند تفريق هذا الكوز يقول المشاؤون إن ماء الكوز قد عدم، انتهى الماء الموجود في الكوز. وبناء على هذا الكلام أثبتوا الهيولة. الهيولة هي المادة الأولى القابلة للتغير، فيقولون أصل الأشياء والموجودات الهيولة، والهيولة هي المادة الأولى التي تغيرت ووقع عليها التغيير، فالهيولة قد عدمت وتغيرت إلى شيء آخر. استدلوا لإثبات الهيولة بهذا المطلب: إن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخص هذا الماء الموجود في الكوز الذي فرق ماءه. وقالوا هذا مطلب بديهي، أن شخص الماء يعدام في الكوز. وأما الإشراقيون فقالوا بالعكس، قالوا من البديهيات أن شخص الماء لا يعدام، وإنما عدمت صفة من صفات الماء وهي اتصال الماء. فحينما ننقل الماء إلى كوزين فلا نقول إن الماء قد عدم في الكوز الأول، وإنما عدم اتصاله، وكل منهما يدعي البداهة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. المشاؤون يدعون البداهة في إعدام شخص الماء، والإشراقيون يدعون البداهة في عدم إعدام شخص الماء، مما يدل على كثرة وقوعهم في الخطأ. يقول صاحب الفوائد المدنية: ومن الموضحات لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر أن المشائين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوزين إلى كوزين إعدام لشخصه، إعدام لشخص ماء الكوز، وإحداث لشخصين آخرين، لشخصين من الماء آخرين. وعلى هذه المقدمة من أن تفريق الماء إعدام لشخص الماء الأول بنوا إثبات الهيولة. ما هي الهيولة؟ المادة الأولى القابلة للتغير. فالماء الأول هو بمثابة الهيولة مادة أولى قابلة للتغير. والإشراقيين ادعوا البداء في أنه ليس إعداما للشخص الأول، يعني تفريق ماء كوز إلى كوزين ليس إعداما للشخص الأول، وإنما انعدمت صفة من صفات الشخص الأول وهو الاتصال، اتصال الماء. ثم قال صاحب الفوائد المدنية: إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم بكلام غير الأئمة لم نعصم عنه عن الخطأ. انتهى كلامه. فوائد المدنية صفحة 129 إلى صفحة 131. رد الشيخ الأنصاري هو هذا، ينقح الصغرى والكبرى قررها في بداية التنبيه الثاني. قال: والمستفاد من كلامه، من كلام الأمين الاسترابادي، عدم حجية إدراكات العقل. عدم حجية يعني إنكار الكبرى، يعني الإدراكات العقلية ليست حجة، يعني إنكار حجية القطع الطريقي. تتمة الجواب: وقد اتضح في بداية التنبيه الثاني أنه لا يعقل التفكيك بين الحجية والقطع الطريقي. قال: والمستفاد من كلامه الأمين الاسترابادي عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات، يعني في المحسوسات إدراكات العقل حجة، أما في غير المحسوسات فهذه الإدراكات ليست حجة، وما تكون مبادئه قريبة من الحس. يعني الإدراك والعقلية الحجة هو إدراكين: الأول إدراك المحسوسات، ثانيا إدراك القريب من المحسوسات. وأما الإدراكات العقلية التي ليست محسوسة وليست قريبة من الحس كما في الحكمة الإلهية والطبيعية، فمثل هذه الإدراكات ليست حجة. شيخ الأنصاري يقول: أجبنا في الشق الأول، إذا كان المراد بعدم الاعتماد هو عدم الحجية فهذا ليس بصحيح، لأن القطع حجة مهما اختلفت أسبابه، سواء كانت الأسباب أمور محسوسة أو قريبة من الحس أو غير محسوسة. هذا تمام الكلام في بيان كلام الأمين الاسترابادي والرد عليه. الكلام الثاني كلام المحقق الجزائري السيد نعمة الله الجزائري، وقد استحسن ما ذكره يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.